أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. شيخنا ما يحتاج كتاب هسه باعتبار احنا توقفنا عند الطائفة الثانية، والطائفة الأولى كانت ذهب جمعا من الأعلام بأن هنالك كبرى كلية، هذه الكبرى الكلية تنطبق على كلا القاعدتين، هم التجاوز وهم الفراغ، فيمكن في مقام الجعل يمكن للمولى أن يجعل كبرى كلية شاملة لكلتا القاعدتين، وبينا استدلوا من خلال مجموعة من الروايات على ذلك، واستظهر البعض ذلك، يعني عالم الثبوت تقدم الإمكان وعدم الإمكان، ثم عالم الإثبات استظهر البعض من الأعلام من خلال بعض الروايات بأن المجعول هي كبرى واحدة شاملة لكلا القاعدتين، لا كما ذهب إليه البعض الآخر من الأعلام، حيث ذهبوا إلى أن لكل قاعدة موضوع خاص بها، ومو القضية قضية بأنه كبرى كلية مجعولة، لا، قاعدة الفراغ مجعولة على كتر ولها موضوع ومحمول، وكذلك قاعدة التجاوز لها موضوع ومحمول على كتر. وهاي قلنا الطائفة الثانية من الروايات اللي أيضا استدلوا من خلالها على أن لكل قاعدة موضوع خاص. الآن إحنا وين وصل بينا الكلام؟ إذا تستذكرون إن شاء الله وصل بينا المقام والكلام إلى أنه هل يمكن أن نرتضي بهذا القول أو لا يمكن أن نرتضي بهذا القول. ذهب جمع من الأعلام بأن الطائفة الثانية من الروايات التي أشارت إلى أن موضوع قاعدة الفراغ يختلف عن موضوع قاعدة التجاوز، جمع من الأعلام قال لا يمكن المساعدة على هذا الاستظهار الذي ورد في الروايات، وتقدم الحديث عن الروايات وكيفية الاستظهار من خلالها. يا بشنون لا يمكن المساعدة على هذا الاستظهار؟ قال احنا نجي الى روايات الطائفة الثانية اللي هي روايات التجاوز، يقول ايضا هذه الروايات روايات الطائفة الثانية وهي روايات تجاوز يمكن القول بانها ظاهرة في تصحيح ما بيد المكلف من العمل، فترجع علما ترجع الى قاعدة الفراغ، وإن كان الوارد فيها لفظة التجاوز، ولكن يقول ظاهر هذه الروايات هي تصحيح ما بيد المكلف من العمل، والتصحيح بأنه أشك في صحة العمل الذي فرغت منه، هذا خوب مجرى لقاعدة الفراغ، موضوع قاعدة الفراغ وليس موضوع قاعدة التجاوز. ليش؟ ليش؟ بأن هاي الروايات أيضا ظاهرة في تصحيح ما بيد المكلف. إيش قال أحد الأعلام؟ قال لأنها تفترض وجود مشكوك، تفترض هذه الروايات رواية تجاوز تفترض وجود مشكوك قد مضى وجاوزه المكلف في عمله وخرج عنه ودخل في غيره، لأن إحنا عندنا الروايات روايات الطائفة الثانية ورد فيه قد مضى فليمضه على ما مضى، ما معنى الرواية؟ وورد فيه لفظة التجاوز قد تجاوز العمل، وورد فيه وخرج عنه ودخل في غيره، فهذا لا يصدق إلا مع فرض تحقق العمل من المكلف في الخارج، وإلا شلون قد مضى؟ يعني قد مضى من العمل، أتى بالعمل ثم مضى عن العمل، جاوزه المكلف، جاوز هذا العمل المكلف، يعني تحقق في الخارج الإتيان به ثم جاوزه بعد ذلك. خب خرج عنه، هذا بعد أوضح خرج عنه. ليش خرج عنه؟ لأن الخروج فرع الدخول كما قلنا سابقا، فرع الدخول في الغير، وعندما أكون داخل في الغير فهذا يكون مجرى لقاعدة الفراغ لا لقاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز هي شك في أصل الإتيان بالشيء. فكيف تعبر الرواية خرج عنه؟ خرج عنه إذا كان مجرى لقاعدة التجاوز لا يعبر بخرج عنه، لأنه شك في أصل وجود الشيء، يعني الشيء غير متحقق. أما عندما تعبر الرواية خرج عنه فهذا معناه بأنه قد دخل به، قد كان داخلا به ومتحقق في الخارج ثم خرج عنه. واضح إن شاء الله؟ فهذا اللي ذهب إلى بعض الأعلام، قال بأن الطائفة الثانية من الروايات التي قالت بأن موضوع قاعدة التجاوز يختلف عن موضوع قاعدة الفراغ، وبالتالي فإن المجعول في قاعدة الفراغ غير المجعول في قاعدة التجاوز، لا كما ذهب إليه البعض وهو بأن المجعول من قبل المولى هي كبرى كلية وتنطبق على كلا القاعدتين، وإنما لكل قاعدة موضوع خاص. هذا كنا لا يمكن المساعدة عليه.
لا هي بديهية لهذه الدرجة يعني على الرواية في شيء هذا
لا مو بديهية. إذا بديهية يعني واضحة، وإذا إذا بديهية يعني لا تحتاج إلى استظهار وإنما نص. أي لكن البعض اختلف في الاستظهار، يعني الذي يذهب إلى أن لكل قاعدة موضوع خاص استظهر من الروايات ذلك، وكذلك الذي ذهب إلى أن لا موضوع قاعدة الفراغ وموضوع قاعدة التجاوز هو واحد أيضا استظهر من الروايات هذا الأمر. واضح إن شاء الله؟ فقلت لك القرينة همين اللي استظهروا بأن مرجع قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز إلى كبرى كلية مجعولة من قبل المولى، استظهروا قرينة، جابوا قرينة على ذلك، يقول بأنه ورد في الروايات جاوزه وخرج عنه ودخل في غيره ويمضي عليه. عندما تقول يمضي عليه يعني قد تحقق ثم امضه بعد ذلك عليه، فإذا لا يمكن المساعدة على ما ذهب إليه بعض الأعلام من هذا الاستظهار. بالتالي شنو النتيجة اللي توصلنا لها هسه؟ النتيجة اللي توصلناها نحاول أن نلملم المطلب، النتيجة بأنه قالوا يابا إحنا لابد أن ننظر في عالم الثبوت في بداية الأمر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى عالم الإثبات. في عالم الثبوت قلنا هل يمكن جعل كبرى كلية من المولى أو لا يمكن؟ ما دام في عالم الثبوت يمكن، ليش ما يمكن؟ يمكن للمولى أن يجعل كبرى كلية وتنطبق عليها قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، هاي في عالم الثبوت. ثم انتقلنا إلى عالم الإثبات، هل أن عالم الإثبات كاشف؟ ليش؟ لأن إحنا دائما هاي خلي تكون عندنا واضحة في دراستنا، وهو دائما عالم الإثبات كاشف عن عالم الثبوت. ليش؟ لأن عالم الإثبات روايات عندي، فما آلت إليه الروايات وما استظهرته من الروايات يكون كاشف للتطابق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. جينا إلى عالم الإثبات، قلنا اختلف الأعلام في ذلك، فما ذهب إليه المحقق السيد حسن البجنردي ذهب إلى أنه يا بيت ترى أني أستظهر من خلال الأدلة، وقد بينا وجه الاستظهار الذي ذهب إليه، أستظهر من خلال الأدلة بأن المجعول واحد في كلا القاعدتين. بينما ذهب بعض الأعلام بأنه لا، يقول بأنه في عالم الإثبات المجعول ليس واحد، والروايات الواردة في هذا الباب هي على طائفتين، الطائفة الأولى روايات الفراغ، والطائفة الثانية هي روايات التجاوز. اجينا نقلنا الروايات ونظرنا في الروايات، ثم بعد ذلك جاء أحد الأعلام فناقش في هذا الاستظهار الذي ذهب إليه البعض الآخر من الأعلام، وقال عندما نرجع إلى الروايات نستظهر من الروايات خلاف ما استظهره الآخرون، وتوجد قرينة على استظهارنا وهي ورود بعض الألفاظ في كلا الروايتين، في كلا الروايات، الطائفة الأولى والطائفة الثانية، فتكون الكبرى واحدة. واضح إن شاء الله؟ وقعدنا شيء في عالم الإثبات، نكمله وننتقل إلى مطلب جديد من مطالب قاعدة الفراغ والتجاوز. في عالم الإثبات اختلف الميرزا مع السيد الخوئي، في عالم الإثبات الميرزا النائني ذكر ما نصه، قال إن الروايات روايات الباب آبية عن حملها على الجعل، على الجعل بقاعدتين مستقلتين. يقول آبية، أي عن جعل قاعدتين مستقلتين. ليش يا أبي؟ قال عندما نرجع إليها ويستشرفها الفقيه يصير عند قطع بكون المجعول فيها أمرا واحدا ينطبق على موارد الشك في الأجزاء، في الأجزاء والشك بعد العمل. والشك بعد العمل ليش جاب ينطبق على موارد الشك في الأجزاء والشك في العمل؟ لأن الميرزا النائني إذا تذكرون قلنا ذهب إلى أن قاعدة الفراغ موضوعها هي الشك في الكل بعد الفراغ، خلافا للسيد الخوئي. ومورد قاعدة التجاوز المحقق النائني ذهب إلى أنه الشك في الجزء بعد الدخول في جزء آخر، فإذا شككت في أصل الجزء هل أتيت بهذا الجزء، هل أتيت بالقراءة أو لم أتي بالقراءة؟ فالمحقق النائني قال بعد أن تجاوز هذا فابني على أنه أنت جبت القراءة. فهذا اللي ذهب إلى المحقق النائني. فإجى المحقق النائني قال إذا رجعنا إلى الروايات نجد اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الإجزاء والفراغ يوجب القطع بوحدة المجعول، وهو قاعدة كلية. السيد الخوئي، السيد الخوئي ذكر قال المستفاد من ظواهر الأدلة كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، كون القاعدتين مجعولتين بالاستقلال، وإن ملاك أحدهما غير ملاك الآخر. يا بشنون واضح، فإن ملاك قاعدة التجاوز هو بمفات كانت تامة، بينما ملاك قاعدة الفراغ هي بملاك كان الناقصة وليست التامة. وإن شاء الله واضح بعد صارت مفات كانت تامة وكان الناقصة. واضح إن شاء الله. الآن ننتقل إلى مطلب جديد. طبعا الشيخ مو يعني باعتبار احنا اكو بحوث مرة علينا، فأصل موضوعي من أتحدث بها باعتبار أنها واضحة لشيخ حيدر، لجناب الأخ شيخ حيدر، لكن إن شاء الله بالمباحثة إن شاء الله تطلعون على هذا. وإذا هاي ودوا لي رقم أضيفة على القناة مال الدروس. الآن شيخنا نجي إلى سؤال جديد يطرح في قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. وهذا السؤال هو: هل أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أو لا؟ بيان ذلك. أنا مرة أشك في القراءة، أنا قرأت صحيح لو ما قرأت صحيح، وقد دخلت في الغير، دخلت في الركوع، وتارة لا بعد لم أدخل في الركوع، ما داخل في الركوع، بعدني كملت من القراءة وشككت بأن أنا جبت القراءة على النحو الصحيح لو ما جبتها على النحو الصحيح. فإذا قلنا بأنه يعتبر في القاعدتين الدخول في الغير، ففي هذه الحالة تظهر الثمرة، إذا بعد لم أدخل في الغير لابد من إعادة القراءة، أما إذا دخلت في الغير فبعد مجرى لقاعدة الفراغ، فرغت من العمل ودخلت في غيره، فلا رجوع إلى الجزء المشكوك. كذلك في قاعدة التجاوز، هل يعتبر الدخول في الغير أو لا يعتبر الدخول في الغير؟ أنا الآن أشك في الركوع بأنني جئت بأصل الركوع لو قبل أنا من القراءة للسجود، فإن دخلت في الغير وتارة فإن دخلت في الغير، فيمكن التجاوز وعدم الاعتناء بشكي إذا كان الدخول في الغير معتبر في تحقق عنوان القاعدة، وتارة لا لم أدخل في الغير، فمرة أقول بأن الدخول في الغير غير معتبر في تحقق عنوان القاعدة، فحتى إذا لم أدخل بعد فيمكن إجراء قاعدة التجاوز. واضح إن شاء الله. وإذا لا قلنا بأنه الدخول في الغير معتبر في تحقق عنوان القاعدة، فبالتالي لا يمكن أن أتجاوز هذا المحل، لا بد من الرجوع والاتيان أو بطلان الصلاة حسب الرأي الفقهي في هذه المسألة. هسه واضح السؤال إن شاء الله؟ هل أن الدخول في الغير معتبر في جريان القاعدتين أم لا؟ الجواب على ذلك أقول: اعتبار الدخول في الغير في كلتا القاعدتين أو في أحدهما تارة يكون من جهة توقف تحقق هذا العنوان، أي التجاوز والفراغ، على الدخول في الغير، وأخرى لا يقال باعتبار تعبدا من جهة دلالة الدليل عليه من دون توقف أحد هذه العناوين عليه. بيان ذلك. أنا متى يصدق الفراغ ومتى يصدق عنوان التجاوز؟ هاي عناوين، متى يصدق عنوان الفراغ ومتى يصدق عنوان التجاوز. مرة نقول صدق عنوان التجاوز وصدق عنوان الفراغ متوقف، وكأنه الدخول في الغير علة لتحقق العنوان، متوقف على الدخول في الغير حتى يصدق بأنه فراغ ويصدق عليه تجاوز، وتارة لا بأنه الدخول في الغير ما متوقف عليه شنو، ما متوقف عليه عنوان هذا، وإنما الدليل دل باعتباره تعبدا، يعني أخرى يقال باعتباره أمرا تعبديا الدخول في الغير من جهة دلالة الدليل عليه من دون توقف أحد هذه العناوين عليه، يعني عنوان الفراغ وعنوان التجاوز ما متوقف على الدخول في الغير، وإنما هذه قضايا تعبدية، عبدا الشارع أجان الدليل قال كن تتجاوز وتدخل في الغير، مو تحقق العنوان، لا قضية تعبدية، اجى الشارع قال انت تريد ترتب آثار قاعدة الفراغ والتجاوز في الفقه أنا أعبدك بأنه تجري قاعدة التجاوز إذا دخلت في الغير، بس ترى ما متوقف الدخول في الغير على عنوان قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ. واضح إن شاء الله. نجي إلى تفصيل الحال في هذه المسألة. نجي إلى قاعدة التجاوز. فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى الغير، إلى غير الجزء الأخير، فواضح. ومرة إحنا عندنا شنو قاعدة التجاوز؟ تارة قاعدة التجاوز ليست في الأجزاء الشكي، ليست في الأجزاء الأخيرة، في الجزء الأخير. تارة شكي في الجزء الوسط أفضل، أو في بداية أجزاء الصلاة، وتارة لا يكون الشك في الجزء الأخير. فبالنسبة إلى غير الجزء الأخير فواضح بأنه لا يتحقق التجاوز وغيرها من العناوين إلا بعد الدخول في الجزء المترتب عليه، مترتب عليه يعني الجزء الآخر. ليش؟ لأن التجاوز فيها لا يتحقق إلا بالتجاوز عن محل الجزء المشكوك. أصلاً هو هذا التجاوز لا يتحقق إلا أن أتجاوز شنو؟ أتجاوز الجزء المشكوك وأدخل في غيره. أعيد؟ أعيد لو واضح؟
أعيد إشكال
عندنا. زين. أنا مرة أقول التجاوز لا يتحقق، أقول التجاوز لا يتحقق في الجزء القبل الأخير، لا يتحقق إلا بالتجاوز عن محل الجزء. يعني شنو عن محل الجزء؟ أنا أشك في القراءة، فتارة لا يصدق عنوان التجاوز إلا بعد أن أتجاوز القراءة، فلا يصدق إلا بعد الدخول في الجزء الثاني، وإلا فالمحل باقي. يقول ما تجاوز بعد أصلاً هو في القراءة، لم يتجاوز، لم يتجاوز. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح. زين. نجي بالنسبة إلى غير الجزء الأخير، وأرجع أكوفة قضية أبين. بالنسبة إلى غير الجزء الأخير لا يتحقق التجاوز عن محله، بالنسبة إلى الجزء الأخير كالتسليم في باب الصلاة، يمكن أن يقال إن التجاوز لا يصدق إلا بعد الدخول في شيء غير الصلاة من خلال التعقيب، تعقيب في الصلاة أو فعل ما هو مناف للصلاة. فأيضا يحتاج إلى الدخول في الغير. هذا واضح. فتارة أنظر إلى الجزء الأخير، وتارة أنظر إلى الجزء غير الأخير.
ما بقينا شيء
هسه، راح نجي للفراغ. فبالنسبة إلى الجزء غير الأخير فلا يصدق إلا بعد الدخول في الآخر، فيصدق عنوان التجاوز. بالنسبة إلى الجزء الأخير قد يقال، هاي حفظوها من يمي، قد يقال، ما جاي أجزم بضرس قاطع، قد يقال بأن التجاوز أيضا لا يصدق إلا بعد الدخول، وين؟ إلا بعد الدخول في الجزء في شيء جديد، اللي هو إما التعقيب أو منافي من منافيات الصلاة. واضح هذا؟ أي. فشوف أنا قلت قد يقال، ذاك جزمت. يبقى كلام، شنو هذا الكلام؟ يبقى عندنا كلام بأنه في السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة عقيب الجزء المشكوك. فأنا إذا كملت القراءة ولم أدخل في الركوع وسكت سكوتا طويلا، سكت سكوتا طويلا. طبعا هذا بغض النظر على ان السكوت الطويل قاطع ومطل للصلاة، فهذا السكوت الطويل هل يعتبر بأني داخل في جزء آخر أو لا يعتبر أني داخل في جزء آخر؟ واضح إن شاء الله. إجا بعض الأعلام حقق في هذه المسألة، قال السكوت الطويل ها هنا في مسألتنا يوجب تحقق عنوان التجاوز وتجري قاعدة التجاوز من دون أن يكون الدخول وين؟ من دون أن يكون الدخول في الغير في البين. واضح؟ يقول هذا يصدق أنه تجاوزت المحل، فالسكوت الطويل أنا سكت طويلا، طبعا بغض النظر عن شنو، بأن السكوت الطويل مبطل للصلاة، لأنه إذا كان مبطل للصلاة بعد لا ثمرة فيه، هو لا ثمرة فيه، لا ثمرة فيه، لأن
يعني احنا هذا السكوت الطويل ما راح ينافي الصلاة.
لا احنا شو نريد؟ نريد مو هو سيد حسن البجنردي شو يريد؟ يريد يرد على المحقق النعيمي، لأن احنا عندنا واضح فقهيا السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة يبطل الصلاة. خب احنا من نجيب قاعدة التجاوز شو نريد؟ يعني الثمرة في قاعدة التجاوز شنو؟ قاعدة التجاوز اريد اصحح صلاتي، اريد اصحح صلاتي، فانا يابا ما ادري انا جبت القراءة لو ما جبت القراءة، اقول لك تجاوزت عن المحل فصلاتك صحيحة ولا مشكلة في ذلك. زين اذا هو الصلاة باطلة فبعد لا ثمرة في ذلك، فتكون سالبة ارتفاع الموضوع. لكن اجل السيد حسن البجنردي من قال يوجب تحقق عنوان التجاوز وتجري قاعدة التجاوز، يريد على شنو؟ يريد على المحقق النائيني، حيث المحقق النائيني قال لابد من اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز مطلقة، مطلقة لابد الدخول في الغير مطلقة. فإجا سيد حسن البجنردي يقول لا هاي مطلقا لا يمكن نقاش بها، فإن السكوت الطويل وإن لم يكن دخول في الغير، وإن لم يكن دخولا في الغير، لكن يمكن أن أجري قاعدة التجاوز مع غض النظر عن بطلان الصلاة وأقطع في بطلان الصلاة. فهي شنو؟ فهي مجرد قضية خلينا نقول علمية لا عملية، لا عملية فيها. هذا بالنسبة إلى قاعدة التجاوز، فقاعدة التجاوز يجب فيها الدخول في الغير حتى يتحقق عنوان القاعدة وهو أني قد تجاوزت القاعدة. يبقى قاعدة الفراغ إن شاء الله هل يعتبر فيها الدخول في الغير أو لا يعتبر فيها الدخول في الغير، مع ملاحظة كلام بعض الأعلام إن شاء الله إلى يوم السبت إذا كان دوام. أنا أذكر رسالة، وإذا ماكو دوام فإن شاء الله يكون الدوام بعد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ونسألكم الدعاء.
اللهم صل على محمد.